السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد الله يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد أن إحلال السلام بين تركيا وسوريا من ضمن أهداف زيارته. إصابة مدنيين اثنين في عدوان جوي صهيوني استهدف محافظة طرطوس غربي سوريا. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة و19 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيرانية بدمشق الرئيس السوري بشار الأسد، وجاء هذا اللقاء بعد وقت قصير على وصول عبد اللهيان العاصمة السورية، حيث استقبله نظيره السوري فيصل المقداد. عبد اللهيان الذي التقى نظيره السوري رأى في اللقاء فرصة جيدة ليناقش مع المقداد آخر مستجدات العلاقات بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي أدان عبد اللهيان العدوان الصهيوني اليوم على جنوب طرطوس، كما تطرق إلى الموقف التركي إزاء سوريا، وقال: نحن نتفهم مخاوف جارتنا تركيا، غير أننا نعارض بشدة أي عمل عسكري بأي مبرر. اعتبر مستشار الفريق الإيراني المفاوض تصريحات الغربيين حول تجاوز إيران للاتفاق النووي محاولة تهدف إلى ممارسة الضغط عليها وانتزاع التنازلات منها. وقال محمد مرندي إن الغربيين تنازلوا عن بعض مواقفهم مرغمين خلال الشهور الماضية، وهم مرغمون أيضا على التنازل عن قضايا أخرى من أجل حل المسائل المتبقية. وأضاف أن إيران طلبت طوال مفاوضات فيينا بإعطائها ضمانات ملموسة، وأن ادعاءات الغربيين التي تعد المطالبة بهذه الضمانات أمرا يتعدى الاتفاق النووي. وحول إمكانية تفعيل ما يسمى بآلية الزناد أو حدوث اشتباك عسكري، قال مرندي أن الأمريكيين والأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بخلق أزمات جديدة. وللمزيد من التفاصيل حول محادثات إلغاء الحظر عن إيران، استمعوا إياكم إلى التقرير التالي.
رغم كل الضغوط والادعاءات، لم تترك إيران طاولة المفاوضات، بل ستواصل المشاركة بجدية في محادثات إلغاء الحظر، بحسب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أن تحلي الولايات المتحدة بالرؤية الواقعية وتقديمها ضمانات مستدامة سيجعلان نتيجة المحادثات مثمرة. هذا ما ذهب إليه أيضا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بتأكيده في تغريدة على تويتر على أنه بالإمكان إحياء الاتفاق رغم كل الصعوبات، ولكن شريطة أن تبدي الولايات المتحدة مزيدا من المرونة. أما الصين فقد شددت وزارة خارجيتها على ضرورة أن تصلح أمريكا أخطائها، وتبدد القلق الذي يساور إيران لأنها هي من تسببت في المأزق الحالي الذي آلت إليه محادثات إلغاء الحظر الرامية لإحياء الاتفاق النووي. مواقف تكشف بحسب محللين سياسيين حقيقة التعنت الأمريكي في التعامل مع المطالب الإيرانية بالحصول على ضمانات موضوعية يمكن التحقق منها بشأن رفع الحظر وعدم انتهاك التزاماتها مرة أخرى، وتؤكد أن التصريحات الغربية حول محادثات قطر تأتي في إطار محاولات الحصول على مكاسب أكثر. آراء أكدتها تغريدة مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول ضرورة إبرام اتفاق مع إيران في أسرع وقت ممكن، وما نقلته وكالة بلومبرغ عن دبلوماسيين أوروبيين بشأن احتمال استئناف مفاوضات رفع الحظر في الدوحة مجددا بعد انتهاء جولة الرئيس الأمريكي في المنطقة.
ضربت ثلاث وزات أرضية قوية محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وتجاوزت قوة الزلزال الأخير 6 درجات بمقياس ريختر. وفقا للمعلومات الأولية فقد توفي نتيجة هذه الهزات 5 أشخاص وجرح نحو 50 آخرين في ناحية مهران بمحافظة هرمزغة. وفي سياق ذاتي أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن سكان دولة الإمارات شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي، فيما وصلت تأثيراته أيضا إلى باكستان وأفغانستان. وللمزيد حول هزات الأرضية التي هزت محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ساعة عصيبة مرت على سكان محافظة هرمزغان جنوبية إيران بسبب 3 زلازل قوية هزت المنطقة. السلطات أكدت أن شدة الزلزال الأبرز بلغ 6.13 درجة على مقياس ريختر، وأعقبه زلزالان بشدة 5.19 درجة وآخر بقوة 6.10 درجة، إضافة إلى عدد من الهزات الارتدادية. وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال ونقل المصابين إلى المشافي.
شهدنا زلزالا عظيما فجر اليوم تسبب بأضرار كبيرة. بدأت عملية الإنقاذ فور الحادث، وكما تعلمون انتهت العملية قبل ساعات. حاليا يتم توزيع الحاجات الضرورية والمعيشية بين المتضررين، وأيضا نباشر عملية إنشاء المساكن الطارئة للمنكوبين.
المسؤولون الإيرانيون قالوا إن الزلازل خلفت عددا من الضحايا وعشرات الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى في المنطقة. وأشار المسؤولون إلى أن أغلب خسائر الزلزال الإنسانية والمالية وقعت في قريتي ميناء خمير وسايخوش، حيث تسببت الهزات الأرضية بتدمير معظم منازلها بالكامل. يذكر أن سكان بعض المناطق في الإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان شعروا بالزلزال.
نفذ الكيان الصهيوني عدوانا جويا استهدف جنوب محافظة طرطوس غربي سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن العدو استهدف بعدة صواريخ مداجنة في محيط بلدة الحامدية جنوب طرطوس، مؤكدة إصابة مدنيين بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية. تواصل المعارضة التونسية تنديدها بمشروع الدستور الجديد قبل 4 أسابيع من الاستفتاء عليه. وقال الأمين العام لحزب العمال إن المشروع أعطى رئيس الجمهورية صلاحيات الإمبراطورية. جاتي وصف قيادي بحركة النهضة المشروع بالمهزلة ورأى أنه سيعيد البلاد لما كانت عليه قبل إسقاط بن علي. بدوره قال المسؤول باللجنة الدولية للحقوقين سعيد بن عربية إن المشروع يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات. أما المتحدث باسم الاتحاد العام للشغل فقد اختار التريث وقال سيجري لقاء لخبراء في القانون الدستوري ومحامين وقضاة لتقييم رأيه. وحول تداعيات الوضع السياسي في تونس نتوقف عند التقرير التالي.
مشروع دستور جديد لتونس يتضمن 142 فصلا ضمن أبواب 10 تم فيه إسقاط تنصيص على الهوية الدينية للدولة والتركيز على تنظيم السلطة مع منح رئيس الدولة عدة صلاحيات أبرزها تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، بالإضافة إلى إقرار مؤسسة تشريعية بغرفتين برلمان ومجلس للجهات والأقاليم بصلاحية محددة.
نحن لا نرى أي تأسيس لنظام ديكتاتوري أو نظام رئاسي مطلق، لأن الرئيس قيد نفسه في هذا الدستور بتجديد ترشحه لمدة نيابية ثانية فقط لا غير. لكن رأينا أيضا ما عانته تونس من تشتيت للرئاسات الثلاث في العشرية الفارطة، واليوم تونس تحتاج إلى نظام رئاسي.
المعارضة بقيادة حركة النهضة اعتبرت أن النظام السياسي تحول إلى نظام رئاسوي يمسك فيه الرئيس بأغلب السلطات التنفيذية مع احتفاظه بحق إصدار المراسيم في حالات يحددها الدستور وإلغاء عدد من الهيئات الدستورية.
جمع سلطات رهيبة في يد رئيس الجمهورية وجعل الأخرى كلها وظائف، إلغاء الكثير من المؤسسات الدستورية مثل هيئة محاربة الفساد ومثل هيئة السمعية البصرية، والمحكمة الدستورية تقريبا معينة، الحكومة تحت سلطاته هو، رجعنا لرئيس الجمهورية هو الذي يعين الحكومة.
فيما أقر مشروع الدستور الجديد الحق النقبي وحق الإضراب باستثناء القضاء والقوات المسلحة بكل أصنافها، دعت منظمة المجتمع المدني بقيادة اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين القضاة إلى رفع إضرابهم حماية لمصالح المتقاضين. واعتبرت نقابة الصحفيين أن مشروع الدستور الجديد عودة إلى الوراء ولا يضمن الحقوق والحريات.
طلبنا أولا من القضاة المضربين على الطعام أنهم يرفعوا إضرابهم حفاظا على صحتهم، وأيضا للقضاة بصفة عامة. والدستور يعني يحمل نفس رجعي وعوض أن يتقدم بتونس ويتقدم بمؤسساتها ويعزز المكاسب الموجودة في دستور 2014، إلا أنه تراجع عن كل المكاسب التي كانت في ذلك الدستور.
مرحلة سياسية بمطبات عديدة تدخلها تونس في ظل غياب الوضوح اللازم.
يفتح مضمون مشروع الدستور الجديد أبوابا عديدة للسجال السياسي والحقوقي والقانوني والتقني بشأن عدة نقاط فيه، ما يؤشر على مواجهة حامية الوطيس بشأنه خلال الفترة المقبلة.
أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة من طراز ماك 29 و19 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فوق مقاطعة نيكولايف. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي أن 3 كتائب من اللواء الهجومي 10 واللواء الميكانيكي قرب لتشيانسك فقدت أكثر من 50% من أفرادها في يوم واحد فقط من القتال، مضيفا أن الطيران الحربي الروسي وجه ضربات جوية على معسكرات ومخازن الأسلحة في مناطق ودمرت 10 دبابات خلال 24 ساعة. قضى الجيش الباكستاني خلال عملية أمنية له على 3 إرهابيين في إقليم خيبر شمال غربي البلاد. وجاء في بيان للجيش أن قوات اشتبكت مع مجموعة إرهابيين في مقاطعة شمال وزيرستان فقتل 3 منهم، كما صدرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. شهد العديد من القرى والبلدات البحرينية احتجاجات على قرار السلطات منع زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا وإيران. اعتبر المتظاهرون هذا القرار بمثابة إعلان حرب طائفية على أغلبية الشعب البحريني مشددين على تمسكهم بنهج أهل البيت عليهم السلام وإدانتهم بالسياسات الطائفية لنظام المنامة. جددت الجماعات الإرهابية عدوانها على المناطق السكنية بريف الرقة الشمالي سوريا، ما أسفر عن خسائر بممتلكات الأهالي. وأطال القصف المدفعي للإرهابي محيط قرية والطريق الدولي M4 بريف الرقة الشمالي. وفي درعا فجر الجيش السوري عبات ناسفة زرعها إرهابيون قرب مدرسة الأموية بحي السبيل وسط المدينة. تجمع الألاف في برشلونة ومدن إسبانية أخرى وكذلك في مدينة ماليليا تلبية لدعوات عامة من أجل التنديد بسياسة الهجرة المتجسدة بوحشية الشرطة وعسكرة الحدود. وفي مدريد رفع مئات المتظاهرين شعارات لحركة حياة السود مهمة، رافعين شعارات مناهضة للعنصرية ولافتات كتب عليها الحدود تقتل. وأخيرا استشهدت أسيرة فلسطينية مسنة اليوم في سجن الدامون الصهيوني. وقال مدير مكتب إعلام الأسرى إن الأسيرة سعدية فرج الله البالغة من العمر 68 عاما استشهدت أثناء وجودها في باحة السجن. جهتي حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال وإدارة السجون مسؤولية كاملة عن استشهاد الأسيرة، مطالبا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته اللا أخلاقي واللا إنساني. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. عبد الله يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد أن إحلال السلام بين تركيا وسوريا من ضمن أهداف زيارته. إصابة مدنيين 2 في عدوان جوي صهيوني استهدف محافظة طرطوس غربي سوريا. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة و19 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة ومتابعة لبرامجنا من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام، نستفتح صباح السبت ويوم السبت بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباءنا أعزائنا متابعي برنامج دنيا الشباب. كل شيء يرحب بكم، كل شيء يبتسم ويتوهج فرحا بكم، كل شيء ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودكم، كل شيء ينتظر مشاركاتكم، كل شيء ينتظر قلمكم الرائع وإبداعاتكم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا أحباءنا، نحييكم في برنامجنا لهذا اليوم دنيا الشباب، ونتمنى إن شاء الله أن تشاركونا عبر أرقام هواتفنا المباشرة التي تأتيكم بعد لحظات. حيا الله مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا أحباءنا، أتمنى لكم كل الخير إن شاء الله. يا أهلا وسهلا بكم. اليوم ويوم الاثنين إن شاء الله نتحدث عن موضوع بأن هل الزواج من فتاة ذات حسب ضرورة أم لا؟ وسيكون معنا ضيفنا إن شاء الله الكريم، وإذا كان لديكم أي سؤال بهذا الصدد نستقبل سؤالاتكم ونطرحها على ضيف البرنامج بإذنه تعالى. عندما يودع الرجل مرحلة العزوبية ويقبل على الحياة الزوجية، يحتار في مسألة اختيار الزوجة المناسبة التي تتناسب مع شخصيته وتتوافق مع سماته أهدافه وتتناغم معها. وهناك أيضا عملية اختيار الزوجة ليست بالمسألة السهلة، بل تحتاج إلى عناية وحرص واهتمام، كما يتوجب على الرجل أن يحدد ما يريده في زوجته المستقبلية وأن يتأكد من وجود تلك الصفات. لكن لكي تنجح عملية اختيار الرجل لزوجته وأن يستقر زواجه، لابد من توافر شرطين أساسيين، هما أولا الميل العاطفي تجاه زوجته، أما الشرط الثاني فهو التأكد بكامل قناعته من مدى أنها مناسبة له، وذلك عن طريق بعض معايير اختيار الزوجة المناسبة. من المعايير التي يحبها ويرغب بها الرجل في شخصية زوجته المستقبلية، مثلا أن تكون ذات حسب طيب، يشتهر بالسمعة الحسنة، ولا ينبغي أن يخفل الرجل هذا المعيار المهم عند اختيار زوجة المستقبل، لأن المرأة غالبا تعكس شخصيتها من البيت الذي نشأت وتربت وترعرعت فيه وتشبعت فيه من الصفات والطباع والأخلاق، وهو أي هذا البيت يعد من العوامل الرئيسية في بناء شخصيتها. لكن أحبائنا الكرام، هل هذا هو المقياس أو المعيار الأساسي والوحيد الذي لابد أن يهتم به الرجل بحيث يطغى على المعايير الشخصية والإنسانية المهمة؟ هل الزواج من بنت فلان أو فلان يضمن نجاح الزواج؟ ما مدى أهمية وجود التكافؤ الاجتماعي والثقافي بين الشاب والفتاة الذي يريد أن يرتبط بها؟ هذه الأسئلة إن شاء الله، وهناك أسئلة أخرى سنطرحها عليكم وعلى ضيف البرنامج، ونتمنى أن تبدوا بوجهات نظركم حول هذا الموضوع لنرى ما هي النظرة العامة والمتداولة بين الناس، ومن ثم إن شاء الله نستمع إلى ضيفنا في البرنامج لنرى ما هي إجاباته عن هذه الأسئلة التي طرحناها. يا الله 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 يا الله. أحبتي الأفاضل، يوم أمس صادفتنا ذكرى جميلة جدا ومرت علينا، وهي ذكرى عقد قران الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. أولا نحن نبارك هذه المناسبة لجميع المسلمين، ونتمنى من رب العالمين أن يوفق شبابنا وفتياتنا للوصول إلى ما يصبون إليه وإلى ما يرضاه الله سبحانه وتعالى.
محوى مال وجاه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. والبول الصداح غن وبعرس فاطم تهنى يا الله يا الله يا الله. عالشجر مسموع فنى يحمد البار بغنى
أحد الشعراء. بنات حواء أعشاب وأزهار، فاستلهم العقل وانظر كيف تختار، ولا يغرنك الوجه الجميل فكم في الزهر سم وكم في العشب عقار. أحييكم أطيب تحية أحبتي الأفاضل، والآن وقفة مع ومضة شبابية نستمع إليها. طيب أحبتي الأفاضل، إن شاء الله نستمع إلى هذه الفقرة في خلال البرنامج، ونعود إلى قضية هل الزواج من فتاة ذات حسب ضرورة أم لا؟ اختيار الفتاة المناسبة للزواج أو الزوجة الناجحة فكرة تؤرق الكثير من الشباب. على فكرة أحبتي الكرام، الآن هذه المعضلة أصبحت ليست خاصة بالشاب فقط، إنما هناك الكثير من الفتيات أيضا يعانون من هذه المشكلة، بأنه كيف يختارون شريك حياتهم ورفيق دربهم خلال فترة حياتهم، لأن الظروف تغيرت، لأن المناخ الذي يعيشه شباب اليوم فتيات اليوم يختلف كثيرا كثيرا عما كان يعيشه حتى إلى قبل 10 أو 20 سنة. فهذه أصبحت وتبدلت إلى إلى يعني مشكلة بالنسبة للشباب والفتيات. لكي ينجح الشاب أو الفتاة في اختيار الزوج أو الزوجة لابد أن يتواجد عاملان، وهذا تحدثنا عنه بأنه هناك أولا يكون الميل العاطفي تجاه هذه الفتاة، وثانيا تكون هناك القناعة العقلية بمدى أنها تناسب هذا الشاب أو هذا الشاب يناسب هذه الفتاة. الآن نستمع إلى رأي أحد المستمعين الأحبة ونعود إليكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. صدق رسول الله. لم يقولها رسول الله اعتباطا، بل إنما المسألة لها يعني له معنى يعني وله قصد أكيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يعني على أن النسب والحسب يلعب دور في أخلاق الإنسان، البيئة الأسرية، لأن النسب يأتي من البيئة الأسرية. يعني حتى منطقيا الإنسان حينما يعيش يأخذ البيئة اللي يعيش بها، يعني فإذا كانت بيئة صالحة سيصبح إنسان صالح في المجتمع، وإذا كانت البيئة سيئة سيصبح الإنسان يعني عنصر سلبي بالمجتمع، وهذا الشيء احنا لاحظناه بشكل كثير وأنا رصدته بشكل كثير. هذا أيضا البيئة هي الحسب والنسب، يعني أبا عن جد المسألة طبيعية جدا. لكن يعني حينما مثلا يدخل الشاب إلى الجامعة أو بأي وسيلة من الوسائل يتعرف على فتاة ويعجب بهذه الفتاة أو يحب هذه الفتاة، صراحة هنا تسقط فكرة الحسب والنسب في الاختيار لشريكة الحياة. يعني فهذا يعود إلى الشاب، يعني أكو بعض الشباب يعني يفضلون الزواج التقليدي، فبالتالي يبحثون عن الحسب والنسب للفتاة في أثناء الزواج. أما الشاب الذي يتزوج عن طريق علاقة عاطفية لا يبحث على فكرة الحسب والنسب بالتأكيد. هذا مع خالص الحب والاحترام والتقدير. أخوكم بدر حسين من العراق.
نعم بدر حسين من العراق، أنا أشكرك جزيل الشكر، ولكن هناك عدة أمور طرحها الأخ بدر حسين من العراق. أنا أوافق هذه الفقرة التي طرحها الأخ بدر حسين، وهي بأنه الشخص الذي يحب أو يعشق فلا يفكر بالحسب والنسب وهكذا أمور. نحن أيضا نوافقك هذا الرأي، لأن كما يقال بأن الحب يكون أعمى، وكم من زواجات حصلت في هذا، كم سمعنا عنها ورأيناها بأم عيننا بأن قلبت المقاييس رأسا على عقب وأحدثت بلابل ومشاكل. على كل نقف عند ضيفنا، استمعنا إلى رأي بدر حسين من العراق، الآن نستمع إلى ضيفنا الكريم لنرى ما هو رأيه بهذا الصدد.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم الأستاذ وسيم العطار، الباحث الاجتماعي من بيروت. أستاذ، سؤالي لحضرتكم هو: ما هو تعريفكم للحسب وما هي أهميته في الزواج بالنسبة لشريحة الشباب؟
السلام عليكم. اختيار الزوجة من القضايا الحساسة والأساسية عند الإنسان، وعملية الاختيار بالطبع تأثر عليها عوامل متعددة. كونها ذات حسب هذا من القضايا التي يمكن أن تكون جيدة وتشجع على الزواج، ولكن هي ليست العامل الأساسي وليست العامل الحاسم. فإنما عندما أختار، فإذن يكون الحسب هو القضية الأساسية والأولية وهو الشيء الذي يجب أن أبحث عنه منذ البداية، فهذا بالطبع لا يمكن أن يكون كذلك، لأن عملية الاختيار تستلزم البحث عن صفات أخرى. فإذا الصفات الأخرى والصفات الأهم هي التي يجب أن تكون محل الاختيار عند الإنسان، ومن أهم القضايا طبعا هي بالتالي المواصفات الشخصية المتعلقة بالصفات المتعلقة بسلوك الإنسان، بالأمور التي يؤمن بها، المعايير التي يجب أن يبحث عنها الإنسان هي متعلقة بهذه الأمور وليس متعلقة بقضايا لا تمس حياة الإنسان بشكل أساسي. بالتالي كونها مرتبطة بعائلة معينة، كونها مرتبطة بتنتمي إلى مستوى معين، هي ليست القضية الحاسمة والقضية الأولى التي على أساسها يجب أن يختار الإنسان، وإنما يجب الالتفات طبعا إلى عوامل أخرى، من أهمها أن التزامها الديني مثلا، مدى قدرة الإنسان على الارتياح الشخصي لها. بالتالي هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في هي صدارة الاهتمام بالنسبة للشخص الذي يريد أن يختار زوجة المستقبل.
نعم، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي من بيروت. شكرا جزيلا لكم أستاذ على حضوركم الطيب معنا.
أحبتي الكرام، عليكم بذات الدين، من الجيد الالتفات إلى الحسب والنسب ولا مشكلة في ذلك، لكن الأساس هو الدين والأخلاق، هذا هو المعيار الأساس الذي ترتكز عليه الأسرة ويؤدي إلى نجاحها أو إخفاقها. نجد بأن أغلب العلماء العظماء نشأوا في بيئات سليمة، بيئات قوية أمنت لهم الإشباع العاطفي والغناء الثقافي والاجتماعي والتربوي، لأنه ذلك قام على عدة مرتكزات وقام على انسجام عام. فليس من أسباب نجاح الأسرة فقط النسب والحسب، لأن هذا الشيء لا يدوم، والأساس هو حجم الانسجام، حجم الوئام، حجم المودة. من الممكن طبعا حين يغيب هذا الانسجام للأسف قد تنتج عن هذا الزواج غياب الألفة وغياب المحبة. الاختيار جدا حساس ومهم، لأن الحياة ليست وردية، الحياة مليئة بالمطبات، بالبلاءات، إذا لم يكن هذا الوئام، هذا الانسجام قائما منذ الأساس ممكن أن يؤدي إلى مشاكل جمة بين الزوجين، التباعد فيما بينهم، ظهور السلوكيات السلبية بينهما، وقد يلجأ فيما بعد إلى الاستغراق ببدائل والتي باتت متوفرة وبشكل واسع جدا في وسائل التواصل في العالم الافتراضي، وبالإضافة إلى وسائل اللهو الأخرى، وهناك الكثير من المشاكل التي تحدث. نحن طرحنا هذا الموضوع أحبتنا بأن هل الزواج من فتاة ذات حسب هو ضرورة أم لا، ونستمع إلى وجهات نظركم. استمعنا إلى وجهات نظر ضيفنا الكريم، وهناك أحاديث كثيرة وردت ووصلت إلينا، بأن منها ما قال الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو التأكيد على قضية الدين والخلق. هناك أيضا طرح الأخ مثلا بدر حسين من العراق، أتى أيضا بحديث من الرسول الأكرم وهو: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. أكيد هذا الشيء موجود، لكن هنا تأكيد جدا وافر من أئمتنا ومن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى من خبرائنا وضيوفنا، وحتى من العلماء الذين ممكن لا يمتون للإسلام بصلة، وهو التأكيد على الجانب الأخلاقي والخلقي بالنسبة للطرفين. هناك ليس يؤكدون فقط على الفتاة أو يؤكدون على الشاب لوحده. إن تواجدت هذه الخصلة وهذه الصفة في الطرفين فأكيد يعني سيساعد هذا في إنجاح الزواج وفي الاختيار الأصح. نستمع إلى عبد الحسين الشريخي من العراق لنرى ما هو رأيه في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحسد، عندما نريد أن نتكلم عن الحسد نتذكر ونحمد الله عز وجل على أن حسبنا على دينه الحنيف، حسبنا على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسبنا على أمير المؤمنين و12 المعصومين. فعندما نريد أن نتزوج علينا أن لا نكتفي فقط بالنسبية أو الحسبية، بالعكس ندرس جوانب المرأة الأخرى، ندرس خلقها، ندرس دينها، ندرس صفاتها العامة، صفاتها الخاصة، تربيتها، بيئة التي تعيش بها، هل هي بيئة غير نظيفة، بيئة نظيفة، حتى يكتمل الزواج الحقيقي. ليس النسب أو الحسب الشيء المهم، لا، يأخذ الجزء الأكبر، ولكن تبقى بقية الأجزاء الأخرى التي ذكرت على واجهة النظر بدقة لتلك المواصفات الموجودة حتى يكتمل دينها. فأنا أسأل وأقول للشباب، عندما تريدوا أن تتزوجوا حتى يكمل نصف دينكم وتكتمل حياتكم الأسرية، ننظر إلى الأمور التي ذكرت بدقة وامتعان، ونكون مهيئين حتى نعرف نسبها، نعرف حسبها. عندما نعرف حسبها لا ننسى الأمور الأخرى لأنها أمور تكميلية لتلك الأحاديث، حتى نكون صادقين، حتى يكون الود موجود، التضحية موجودة، الأخلاق موجودة، فيكتمل الأسرة.
لك عبد الحسين الشريخي من العراق. أنا أشكر كل أحبتنا الذين يشاركونا في إبداء وجهات نظرهم، والحمد لله لحد الآن كل رأي استمعنا إليه كان رأي صائبا إلى حد ما، وهو عدم التأكيد فقط وفقط إلى قضية الحسب والنسب. طيب، مخرجة البرنامج الأخت نسيم تشير لنا بأنه ومضة شبابية جاهزة الآن لنستمع إليها.
ومضة شبابية.
الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في هذه المحطة نمر على بعض الآراء والتجارب في موضوع اختيار الزوجة، ومنها: يقول عادل محمد 30 عاما: اخترت للزواج فتاة ذات خلق ودين وجميلة لامعة في عملها، محبوبة من كل من حولها، ولا أرى فيها عيبا ولا أريد أن أفرط فيها، لكنها لا تنتمي لعائلة ذات حسب أو مكانة اجتماعية مرموقة. فلهذا عندما أخبرت والدي بالحقيقة رفض هذه الزيجة بحجة أن الفتاة ليس ذات حسب، وأنا حاولت إقناع والدي بعدم ضرورة الحسب. إن كانت تمتلك المقومات الزوجية وتزوجتها وهي الحمد لله كفلت سعادة الزوجية. وتتفق معه في الرأي الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، التي ترى أن الحسب والنسب ليس ضروريا إذا توافرت في الزيجة التقوى وأصبحت ذات حيثية في المجتمع، وكانت قادرة على إحسان معاملة الطرف الآخر وتوفير حياة مستقرة، ولديها المقومات التي تكفل السعادة الزوجية بالإضافة إلى ضرورة معرفته بحقيقتها. وتضيف الدكتورة آمنة نصير أن من العوامل المؤثرة في تكون شخصية الإنسان الوراثة والبيئة والتعلم وغير ذلك، وما يهمنا في هذا المقام هو تأثير الوراثة والبيئة في تكوين شخصية الإنسان، وهذا يؤكد أهمية اختيار الحسب والنسب الشريف عند اختيار كل من الزوجين للآخر. مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو البث المباشر مع تحياتنا لهم.
أحييكم أطيب تحية أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا. السلام عليكم دكتورة سلوى.
وعليكم السلام،
حياك الله.
طهران العربية.
شكرا عزيزتي، مشكورة. دكتورة سلوى، قبل أن أطرح أسئلتي، أنا هناك أحد مستمعين الكرام الأخ علي الموسى من العراق يطرح سؤال، يقول بأنه يا حبذا يعني تشرحون لنا الفرق بين الحسب والنسب، هل هناك فرق أصلا؟ دكتورة سلوى،
دائما الفرق ما بين الحسب، الحسب هو طبعا موضوع يرتبط هنا ببعض المقاييس والمعايير وبعض الصفات، أما النسب هو تسلسل العائلة، يعني
أحسنتي.
عائلة فلان الشرخ الأول والثاني والثالث، يعني الأجيال المتسلسلة ضمن هذه العائلة أو القبيلة أو العشيرة. أما بالنسبة للحسب هو ما يرتبط بالصفات الحميدة والجميلة والصفات التي طبعا دائما نعتمد عليها بضرب الأمثلة وبالأمثلة الحياتية من قوة وأخلاق وأشياء يعتمد عليها وتعتبر من الصفات طبعا التي تجعل هناك ثبات للإنسان في الحياة، فهذا هو الفرق ما بين الحسب والنسب.
طيب، شكرا جزيلا، وإن شاء الله الأخ علي الموسوي سمع البرنامج وأخذ الإجابة إن شاء الله. موضوع حديثنا بأنه بالنسبة للزواج، هل يعني هو الزواج من فتاة ذات حسب هذا يعتبر ضرورة أم لا؟ في برأيك أنت دكتورة سلوى، يعني ما هي أهمية اختيار، ما هي أهمية الحسب في اختيار الزوجة؟ هل الزواج من فتاة ذات حسب هي ضرورة؟
صراحة طبعا، وخاصة نحن نعاني من أن الأسرة قد فقدت نوعا ما من أنواع القوة وأنواع الاعتماد طبعا على هذا الموضوع، وخاصة أننا دخلنا العالم التكنولوجي وهذه الحضارة والعولمة العالمية، وهناك كثير من الشروخات التي أصبحت موجودة ضمن الأسرة وضمن الأسر الكبيرة طبعا التي نتحدث عنها، فأن هناك بعض الأسر تضع شروط كثيرة عند اختيار أبنائها لزوجاتهم، أو حتى بعض الفتيات يعني أهاليهم يضعوا شروط، هذه الشروط إذا كان الشخص ليس له حسب، ليس له امتداد في العائلة، ليس له صفات مميزة، لا يعطيه ابنتهم. يعني هناك بعض الضرورات طبعا، ولكن هنا دائما علينا أن ننتبه أن هناك كثير من العائلات الكبيرة والعائلات التي معروف تاريخها، ومعروف طبعا أن فيها أن أشخاص أقوياء، أشخاص
هي ذات حسب ونسب.
أن هناك كثير من العائلات تمتلك هذه الصفات، لكن لربما
في هناك مشاكل،
إنسان غير سوي، إنسان غير مؤهل للزواج. يعني هذا الموضوع لا نستطيع أن نربطه 100%. أننا عندما نريد أن نختار لابننا أو ابنتنا زوج أو عروسة للشاب أن تكون ذات هذا الموضوع، لأن هناك لكل قاعدة شواذ ولكل حالة هناك بعض الاستثناءات طبعا الموجودة في حياتنا، وخاصة الآن هذا الموضوع يعتمدون على ثقافتها أو ثقافته، على العلم، على الأخلاق، على التعامل، على العمل. يعني هذا الموضوع ابتعد وأصبحنا نحن بحياة عملية. الحياة العملية أخذتنا أكثر، فالموضوع القديم طبعا قديما كانوا يعتبروا هذا الموضوع هو أساسي وضروري جدا الاعتماد عليه، وإذا لم يكن الشاب من حسب ونسب أو الزوجة كانت أيضا من في هذا الموضوع طبعا لا يختارونه لأبنائهم. فكان له ضرورة حياتية، وبعض العائلات تقف حتى الآن عند هذا الموضوع. لكن علينا أن ننتبه أن الشخص المختار ليكون زوج أو زوجة هنا الوقوف عند هذا الموضوع، ماذا يحمل من صفات وما هي مؤهلاته حتى يكون هو الزوج المناسب أو تكون هي الزوجة المناسبة.
أحسنت. إذن مع هذا الكلام التي تحدثت عنه وتفضلت عنه، كان لدي سؤال بأنه هل الحسب هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج أو الزوجة؟ فأكيد هذا سيكون جوابي بأن لا، هناك معايير ومقاييس أخرى لاختيار الزوجة. طيب، نحن ممكن من يعني النقاش الاجتماعي ننتقل إلى نقاش ديني تقريبا. مثلا هناك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. هنا ماذا يكون التأكيد على هذا الحديث؟
طبعا وهي أمثلة طبعا عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد طبعا لم يقل شيئا إلا وهو حكمة حياتية لنا، وهي عبارة عن طريق دائما، وهي إرشادات لنا في منهج حياتنا. طبعا هنا هذا الموضوع علينا أن نقف عنده. هناك كثير من العائلات فيها بعض طبعا الأمثلة التي طبعا، وخاصة عندما يقال أن العرق دساس، حقيقة هناك أمثلة حياتية أثبتت عبر الزمن أن كثير من الفتيات نعم إذا كانت هناك خصلة غير حميدة أو خصلة سلبية ضمن العائلة أو في نساء العائلة، وقد تصل هذه الخصلة تلقائيا وتسلسليا عبر الأجيال. يعني هذا الموضوع طبعا هو عن تجربة
حتى
حياتية.
بالنسبة لقضايا عفوا دكتورة سلو، حتى بالنسبة للقضايا الجينية والوراثية أيضا، يعني ممكن هناك الكثير تتناقل من جيل علمي. إلى جيل.
نعم هو موضوع علمي مدروس، يعني لم يقال شيء إلا وكان هناك طبعا إثباتات، أولا إثباتات دينية وإثباتات علمية وفق التجارب الحياتية والتجارب العلمية والبحوث العلمية التي طبعا أصبحت حديثا، وكانت هناك سابقا تقال كأمثلة أو كحكم وعبر الدين. وقال سيدنا محمد تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسدها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هنا من كانت تملك الأخلاق وتملك الأخلاق الصفات الحميدة والحسنة والمعاملة المميزة، هنا نقف هنا عند هذا الموضوع أنها تخاف الله، أنها تملك كثير من الصفات التي يحبذ أن تكون موجودة في الفتاة وفي المرأة. يعني هذا الموضوع طبعا موضوع ممتد وكبير، علينا أن نقف عند كل كلمة بها وألا نترك شبابنا أن يختارون بعشوائية، وخاصة أن الحياة أصبح فيها عشوائية كثيرة. فهنا إذا يتدخل الأهل حتى لو كان الشاب يحب الفتاة وقد انجذب إليها بكثير من الأشياء، لكن علينا أن نقف من هي عائلتها، كيف تربت هذه الفتاة، ما هي الخصال والصفات التي يحملونها، كيف يتعاملون. يعني هذا الموضوع ضروري جدا بالرغم من الحضارة والتطور التي وصلنا إليها، علينا أن نعتمد على سيرة سيدنا محمد، على ديننا الحنيف، على طبعا الأحاديث النبوية، وعلى سيرة آل البيت، وعلى آراء أهالينا وأجدادنا الذين سبقونا في الحياة وكانت لهم تجربة مخضرمة في الحياة، وهي حكمة علينا أن نستفيد منها دائما.
أحسنتي دكتورة سلوى. يعني مهما وصلنا إلى قمة التطور، التكنولوجيا، العلم، فنحن لا نستطيع أن نتخلى أو لا نستطيع أن نفك عن أحاديثنا، عن أئمتنا، عن رسولنا، عن تقاليدنا، عن ما تكلم عنه كما تفضلت آبائنا وأجدادنا، عن تجاربهم أيضا. هناك اتصال هاتفي من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه. السلام عليكم سيد صبحي.
والسلام، تحياتي لكم جميعا.
حياك الله، حياك الله، أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. زواج الحسب والنسب، الغالبية من الناس تجري وراء هذا. لماذا؟ تهديد أولا لهدف الشخصية والاجتماعية، تحقيق الأهداف الشخصية والاجتماعية، المباهاة، التفاخر، التقرب من هو أعلى منه في منصب. هذا الكل يحاول ذلك. ثانيا هدف الوظيفة، المال، المساعدة في قضية ما.
نعم.
قد يعترض لها. مثلا أنا في وظيفة بسيطة، عندما أتقرب من صهر لي يكون في مستوى عالي، قد أتحول إلى وظيفة ثانية أرقى. المال، تدل على المال، المساعدة في قضية ما. مثلا كل إنسان يتعرض لقضية، فأنا أكون كما يقول المثل مستند على حائط، أنا ظهري على حائط، يعني لا يهمني، هذا يساعدني. والثالث الأهم، الميراث بعد موت الوالد. يأخذ كمية من الأموال، وسأعطيك مثل على ذلك. ابن أخت لي تزوج ببنت ليست جميلة، وقال لي إنها ليست جميلة لكن لهدف المال. إخوانها في أمريكا، في الإمارات، مهندسين، أطباء إلى آخره، وتزوجها. وهنا عندما أنا أتزوج من الحسب والنسب، وأنا أكون وضعي أو منصبي قليلا، أضطر إلى أن أساير وأتماشى مع هذه البنت لهدف ما. وفعلا أنه تماشى معها كثيرا، ولكن حتى مات والدها وأخذ مجموعة وكمية من المال، وبعد فترة تغير معها وتزوج غيرها. لماذا؟ المال موجود، لأنه هو دخل عليها ليس للحب بالجمال، إنما لأهدافه الشخصية الاجتماعية، وتزوج عليها، وهنا تحصل كثيرة في المجتمع.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا. هذه الأمور التي ذكرتها يا أخ صبحي، بأن بالنسبة للمباهاة والتفاخر أمام الآخرين، بالنسبة للحصول على ميراثا أكثر، على مال أكثر، من الارتباط بعائلة أو فتاة أو شاب ذات حسب أو نسب، هذه أيضا من الأسباب التي تكون يعني تحفز بعض الشباب وبعض الفتيات للارتباط. الآن محور حديثنا هو ليس هذه الأسباب والعلل والدلائل، نريد أن نقول بأنه قضية الحسب والنسب هل هي تكون ضرورة في قضية اختيار الزوجة أو الزوج؟ نتحدث ونعود إلى الدكتورة سلوى شعبان، لكن بعد لحظات إن شاء الله. طيب، عودة إلى ضيفتي العزيزة والكريمة دكتورة سلوى شعبان، الباحثة النفسية والاجتماعية من سوريا. دكتورة سلوى، مع هذه يعني مع الكلام التي تحدثتي عنه والمقاييس والمواصفات التي ذكرتيها، وصلنا إلى هذه النتيجة وهذه الخلاصة بأنه في اختيار الزوج أو الزوجة لا يجب علينا بأن نركز فقط وفقط على قضية الحسب والنسب. وفي مشكلة أخرى أيضا، بأنه هناك الكثير من العوائل، الكثير من الفتيات والشباب لا تتواجد فيهم هذه الصفة وهذا المقياس وهذا المعيار، بأن يقولون هذه العائلة ذات حسب ونسب حسب التقسيم الذي يضعه الإنسان لقضية الحسب والنسب. الآن مع كل هذه المقدمة التي ذكرناها، برأيك ما هي المواصفات والمعايير التي يجب أن تتوفر في الفتاة أو الشاب إلى جانب الحسب لكي نختاره كزوج أو زوجة؟
طبعا اولا انطلق من خلال دراسات علماء النفس، دائما يقولون هناك شرط الكفاءه والتوازن والمساواه ما بين الزوجين.
أحسنتي.
يعني عندما يكون هناك شخصان علينا ان يكون هناك نوع من انواع التوازن، ان يكون هناك نوع من انواع التوافق، اولا التوافق العمري، التوافق العقلي، الثقافي، الفكري، العائلي أيضا. يعني العائلي قد يكون هو أحد هذه البنود.
أحسنت.
وليس هو الشرط الأساسي، وخاصة الآن في زمن التطور الشباب يتجهون إلى الحياة العملية، لأن الحياة العملية استقطبت جميع جهودنا وجميع آرائنا واتجاهاتنا. أصبحنا نبحث عن الشخص المقابل لنا في العمل وفي الفكر وفي الثقافة وفي السن، يعني عندما يكون السن مناسب. لكن نعود ونقول هناك بعض الشروط علينا أن نراعيها، وخاصة أن الفتاة هي من تعمر المنزل، يعني دائما الرجل يعمل ويكدح وإن كانت هي أيضا تعمل، لكن دائما المرأة هي من تصون البيت، هي من تصون هذه المنظومة الأسرية، هي من تقويها، هي من تعطيها دائما الدعم الروحي والعاطفي، وتحافظ عليها من النكبات والعقبات التي والتحديات الحياتية. طبعا إضافة إلى ذلك وجود القواسم المشتركة ما بين الزوجين، نبدأ بها بالأخلاق الحميدة والحسنة، بالتراحم والتعاطف، بأن تكون رحيمة إلى جانب زوجها، إلى جانب أطفالها إذا الله سبحانه وتعالى رزقهم بأطفال، أن تكون تحترم نفسها وتحترم عائلة زوجها، تحترم أهلها، تحترم الضيوف الذين طبعا يدخلون إلى بيتها، أن تكون دائما دؤوبة ونشطة في عملية تربية أولادها، بأن تبحث دائما عن كل ما هو مفيد لأطفالها، دائما أن تعلمهم الأخلاق الحميدة، أن تعلمهم الدين الصحيح، أن دائما يكون بين عينيها مخافة الله في أي تصرف، في أي كلمة،
أحسنتي.
في أي فكرة قد تراودها. عادة هناك كثير من العائلات وبعض طبعا الطوائف الدينية يبحثون دائما، وخاصة هو الآن موجود، هذا موضوع موجود في كافة الدول أظن، الفحص الطبي قبل الزواج، إذا كانت هذه الفتاة تعاني من مرض ما، تعاني من بعض الأشياء الوراثية دمويا، تعاني، وأحيانا هناك هذا الموضوع كثير من الشباب والصبايا قد فقدوا
دكتورة
حياتهم.
سلوى. دكتورة سلوى، أنا أعتذر جدا جدا يا عزيزتي، لأنه وقتنا الوقت داهمنا. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة يا عزيزتي. شكرا جزيلا دكتورة سلوى شعبان، الباحثة النفسية والاجتماعية من سوريا، شكرا جزيلا. في الختام فقط أقول الأخ علي موسى من العراق كتب لنا هذه المشاركة بأن الزواج من الفتاة ذات الحسب في أيامنا من الضرورات بسبب تعرضها إلى مغريات ومشاكل اجتماعية وأخلاقية تؤثر على السلوك، وصاحبة الحسب التي تتعدى صفاتها من العفة والوعي والكرم والخجل والدين والاحترام لعائلة الزوج هي التي تصمد وتنجح بسعادة. شكرا لكم أحبائنا الكرام. من أتقن الصبر لن تكسره الحياة، ومن عرف قيمة الحب تهون عليه التضحيات. شكرا لكم، إلى اللقاء. لا لجمال أو نسب،
لا لا،
أو لمال يكتسب،
لا لا،
بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام. سعادة الإنسان، سعادة الإنسان،
سعادة الإنسان في
شرع القرآن. فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتكي،
الجمال الذي تري جمال الخلق بالتأكيد.
ومن يخطب طمعا بالمال تراه مشغولا للبال،
ومن يخطب طمعا بالمال
تراه مشغولا للبال.
لا لجمال أو نسب،
لا
أو لمال يكتسب،
لا
بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام.
يقضي على الأوهام.
دين النسب والإسلام دين يقضي على الأوهام.
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
لا لجمال أو نسب.